الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم الذي لا إله إلا هو، وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير، تنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتحفه الملائكة، ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم وجلسوا. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل الذكر ولمن جاء معهم وليس منهم، وأن الرب سبحانه وتعالى يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وما ذاك إلا لأن مجالس الذكر ومجالس العلم يتفقه المسلم في دينه ويتبصر ويعلم ما أحل الله وما حرم الله وما أوجب الله، فيكون ذلك وسيلة إلى العمل الذي عليه مدار السعادة، يعني العمل الصالح الذي عليه مدار السعادة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا صارت مجالس الذكر ومجالس العلم بهذه المثابة، ولها هذه المزية والفضيلة. والأدلة في تعلم العلم وطلب العلم وفضل العلماء ومنزلة العلماء كثيرة لا تحصى. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد قال الله تعالى: شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وموضوع كلمتي إليكم هذه الليلة كما سمعتم أسباب الربح والنجاة والسعادة. السعادة والنجاة يطلبها كل أحد، كل أحد يسعى إلى السعادة، كل أحد يسعى إلى أن يكون سعيدا، وإلى أن تحصل له السعادة والنجاة والسلامة مما يؤلم الإنسان. ولكن الكثير يخطئون طريق النجاة وطريق السعادة، لأنهم لم يسلكوا الطريق الموصل إلى السعادة، ولأنهم لم يأتوا بأسباب الربح وأسباب النجاة وأسباب السعادة. ولكن يا ترى ما هي أسباب النجاة والسعادة وأسباب الربح؟ كل يأتي بأسباب من عنده، ولكن من هو الذي يصدق؟ من هو أصدق الناس من هو أصدق القائلين؟ الله عز وجل أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا. وقد أنزل علينا كتابا عظيما، أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن، أعظم كتاب وأفضل كتاب وأجمع كتاب، وهو كتاب الله العظيم القرآن، الذي هو آخر الكتب، وهو الحاكم على الكتب السابقة والمهيمن عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه. هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام ربنا، تكلم الله به، وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا يشك أحد، لا يشك مسلم في أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم به. بيّن الله في هذا القرآن العظيم الذي تكلم الله به أسباب الربح والنجاة والسعادة، وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. بيّن ذلك وأقسم سبحانه وتعالى، وهو الصادق وإن لم يقسم، أنه لا تحصل النجاة ولا السعادة ولا الربح إلا بهذه الأسباب، إلا بأسباب الأربع: أسباب النجاة وأسباب الربح وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، هي أربع أسباب. السبب الأول الإيمان، والسبب الثاني العمل الصالح، والسبب الثالث الدعوة إلى الله، والسبب الرابع الصبر. هذه أسباب الربح، وهذه صفة الرابحين، وهذه أسباب النجاة، وهذه أسباب السعادة. من الذي أخبرنا بذلك؟ هل هو فلان؟ هل هو علان؟ أخبرنا الله عز وجل في أي شيء؟ في كتابه العظيم الذي هو أعظم كتاب وأفضل كتاب وآخر كتاب، وهو القرآن العظيم. فقال سبحانه في سورة قصيرة من قصار السور تتلى إلى يوم القيامة، قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الرب سبحانه وتعالى أن كل إنسان في خسار ونقص إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا من أتى بهذه الأسباب الأربع، فإنه من الناجين، وإنه من الرابحين، وإنه من السعداء. أقسم سبحانه بالعصر، ولله تعالى أن يقسم ما شاء بما شاء من مخلوقاته، لا أحد يحصر عليه سبحانه، ولا يقسم بشيء إلا بشيء يدل على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العباد. أقسم بالعصر، والعصر هو الزمان في صحيح أقوال أهل العلم: الليل والنهار محل الأعمال، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. هذا المقسم عليه، إن الإنسان، المراد بالإنسان الجنس، جنس الإنسان، لفي خسر، في خسارة ونقصان. كل إنسان في خسارة ونقصان إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا من أتى بهذه الأسباب الأربع. هذا قسم من الله، والله تعالى هو أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أقسم بالعصر، وأقسم بالليل، والضحى، والشمس وضحاها، والتين والزيتون، وطور سينين، والشمس وضحاها، والمرسلات، والنازعات. يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا أحد يحجر عليه. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، فإذا حلف بغير الله فإن هذا من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أقسم الرب سبحانه وتعالى وهو الصادق وإن لم يقسم، بينما أقسم لتأكيد المقام وعظمه وأهميته: إن الإنسان، الألف الإنسان للجنس، إن جنس الإنسان لفي خسر، خسارة ونقصان، إلا من أتى بهذه الأسباب الأربع فإنه يكون من الرابحين ويسلم من الخسارة والنقصان. فمن أتى بهذه الأسباب الأربع وهي أسباب السعادة والنجاة والربح وكملها وأقامها واستقام عليها تم ربحه وسعادته ونجاته، ومن ضيعها تم خسارته وهلاكه ونقصه، ومن انتقص شيئا منها فاته من الربح ومن السعادة ومن أسباب السعادة، وحصل على شيء من النقصان والخسارة بقدر انتقاصه منها. هذه الأسباب وهذه الصفات العظيمة جدير بكل مسلم أن يتدبرها وأن يتأملها وأن يتفقه فيها وأن يعمل بها حتى يكون من السعداء وحتى يكون من الناجين وحتى يكون من الرابحين وحتى يسلم من الهلاك والخسارة والنقصان في الدنيا والآخرة. السبب الأول الإيمان، إلا الذين آمنوا، الإيمان، والإيمان هو التصديق الجازم، والإيمان لا يسمى إيماناً إلا إذا كان مبنياً على العلم، ليس هناك إيمان إلا بعلم. فالذي يؤمن بشيء لا بد أن يعلم حقيقة هذا الشيء الذي يؤمن به، والإيمان في اللغة التصديق. قال الله تعالى عن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. والإيمان هو الإقرار والتصديق الجازم بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإقرار والاعتراف والتصديق القلبي بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، أن الله موجود وأنه فوق العرش، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر، والإيمان بجميع أفعاله سبحانه وتعالى، والتصديق الجازم بأسمائه وصفاته، بما له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه في كتابه العظيم، أو سماه بها أو وصفه بها نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإيمان والتصديق الجازم بألوهية الله واستحقاقه العبادة وأنه المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل، فهو الإله الحق وغيره عبد بالباطل. فالمعبودات كثيرة لكنها عبدت بالباطل، الشمس عبدت، القمر عبد، والنجوم عبدت، والبشر والحيوانات والأصنام والأوثان والجن والملائكة وغير ذلك من المعبودات، لكن كلها عبدت بالباطل، والعبادة بالحق عبادة الله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلابد في الإيمان من الإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة، فلا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يطاف إلا ببيت الله ولا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يخاف إلا من الله ولا يرجى إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله. وهكذا جميع أنواع العبادة يجب صرفها لله، فإن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فإنه يختل الإيمان وينتقض الإيمان. إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقرباً لذلك الغير أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله بطل هذا الإيمان، دخله الشرك فلم يكن إيماناً صحيحاً، بل يكون إيماناً فاسداً دخله الشرك وأبطله، لأن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأبطلها، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك إذا خلط العبادة أبطلها وأفسدها، كما أن الطهارة تبطل بالحدث، إذا تطهر الإنسان وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت الطهارة والوضوء. فكذلك الإيمان والتوحيد، إذا صار الإنسان موحداً مؤمناً ثم أشرك بالله بطل الإيمان والتوحيد، وانتقل الإنسان من كونه مؤمناً موحداً إلى كونه وثنياً، صار من أهل الأوثان ومن أهل الشرك بعد أن كان من أهل الإيمان. فلا بد من توحيد الله وإخلاص العبادة له، ولا بد من الإيمان بأن محمداً رسول الله، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله وهو خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه رسول الله إلى العرب والعجم إلى الثقلين الجن والإنس. فمن لم يؤمن بهذا الرسول الكريم، من أنكر نبوته ورسالته فلا إيمان له ولا توحيد له، ولو عمل أي عمل فعمله باطل حابط، عبادته كلها باطلة، حتى يؤمن ويصدق بأن هذا النبي الكريم هو رسول الله. ولا بد أن يصدق بأنه رسول الله إلى العرب والعجم، فمن قال إنه رسول الله إلى العرب خاصة فإنه يكون كافراً ولا يكون مؤمناً، ومن اعتقد أن رسالته خاصة من اعتقد أن رسالته خاصة بالعرب أو أن بعده نبي أو رسول فإنه لا يكون مؤمناً بل يكون مشركاً بالله. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، ورسول الله إلى العالمين. وقال سبحانه: وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا يصح التوحيد والإيمان إلا بالإيمان برسالة ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه آخر الأنبياء وخاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده. ولا بد من الإيمان بالملائكة الكرام، وأن لله ملائكة لهم وظائف ولهم أعمال، وأنهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول، وليسوا أشباح وأشكال نورانية كما يقوله الفلاسفة أعداء الله، بل هم ذوات وأشخاص، لابد من الإيمان بهم والتصديق بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لهم وظائف وأعمال وظفهم الله بها، منهم من هو موكل بحمل العرش ومنهم من هو موكل بنطفة يدبر أمرها حتى يتم خلقها، ومنهم موكل بحفظ بني آدم، ومنهم من هو موكل بكتابة الحسنات والسيئات، منهم موكل بالقمر، ومنهم موكل بالشمس، ومنهم موكل بالقطر والنبات، ومنهم موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم موكل بالنفخ في الصور، ومنهم موكل بالجنة وإعداد الكرامة لأهلها، ومنهم موكل بالنار وإعداد العذاب لأهلها، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة. بل كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري. كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري. منهم موكل بقبض الأرواح حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فملك الموت يتولى قبض روح العبد، وله ملائكة وهم رسل يساعدونه، والله هو الآمر بذلك سبحانه، هو الذي توفى الأنفس حين موتها. فهم المرسلات عرفا، وهم العاصفات عصفا، وهم الناشرات نشرا، وهم الفارقات ذكرا، وهم فارقات فرقة، وهم الملقيات ذكرا، وهم النازعات الغارقة، وهم الناشطات، وهم السابحات، وهم السابقات. كل هذه أوصاف الملائكة، لا بد من الإيمان بذلك. من لم يؤمن بالملائكة أو أنكر وجودهم أو أنكر ملكا من الملائكة فليس بمؤمن. ولا بد من الإيمان بالكتب المنزلة، وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله، فنؤمن بهم إيمانا مجملا، ونؤمن بمن سمى الله منها في كتابه العظيم. فنؤمن بالتوراة وهو كتاب عظيم أنزله الله على موسى، وهو من وأعظم الكتب، وهو يلي القرآن العظيم، وقد جمع الله بينهما في مواضع من كتابه. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، قالوا لولا أنزل عليه مثل ما أنزل موسى، قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، يعني التوراة والقرآن. ولا بد من الإيمان بالإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، ولا بد من الإيمان بالزبور الذي أنزله وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود، ثم الإيمان بالقرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإيمان بصحف إبراهيم وصحف موسى، هذه نص عليها. وما لم ينص عليه نؤمن به إجمالا، وأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله هي حق، وهي فيها أن من عمل بها كان من أهل النجاة والسعادة، كما قال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، المراد بالكتاب الجنس يعني الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا بد من الإيمان بالرسل، وأن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين إلى عباده لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله، فلا بد من الإيمان به إجمالا، ولا بد من الإيمان بما سمى الله منهم في كتابه تفصيلا. ذكر الله تعالى في كتابه 25 في سورة النساء يقول سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه في سورة الأنعام لما ذكر إبراهيم قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فلا بد من الإيمان بمن سمى الله منهم منهم لوط وشعيب وصالح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما سمى الله في كتابه نؤمن بهم بأسمائهم، وما لم يسمى نؤمن بهم إجمالا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. منهم من قصهم الله ومنهم من لم يقصهم. فمن أنكر نبيا أو رسولا واحدا أو كذب واحدا من الرسل فإنه كافر بالله العظيم. من كذب رسولا فكأنما كذب الرسل جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: قال كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا نبيا واحدا، لكن لما كان تكذيبهم تكذيب جنس جعلهم الله مكذبين للرسل. كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا نبيا واحد وهو هود، فجعل الله تكذيب هود تكذيب جميع المرسلين. كذبت ثمود المرسلين، هم كذبوا نبيا واحد وهو صالح، لكن تكذيبهم تكذيب جنس لجنس الرسل. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هم كذبوا نبيا واحد وهو شعيب، فمن كذب واحدا أو أنكر واحدا من الرسل ومن الأنبياء انتقض إيمانه وبطل إيمانه. ولا بد من الإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة، يوم البعث والجزاء والحساب. فلا بد من الإيمان بالبعث وأن الله يبعث الأجساد ويعيدها من الذرات التي استحالت، وهو عالم بذلك وقادر عليه سبحانه وتعالى. فمن أنكر بعث الأجساد فهو كافر بإجماع المسلمين وبنص القرآن، كما بيّن الله تعالى في كتابه العظيم وأمرنا به أن يقسم على البعث والمعاد، فقال سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكفرهم بإنكار البعث، فمن أنكر البعث فهو كافر، من أنكر بعث الأجساد، ومن قال إن البعث للأرواح دون الأجساد فهو كافر كالفلاسفة. لا بد من الإيمان بأن الله يبعث الأجساد، ولا بد من الإيمان بالجزاء والحساب والشفاعة والصراط الذي يصب على متن جهنم، والميزان العظيم الذي تزن به الأعمال والأشخاص. ولا بد من الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، ولا بد من الإيمان بالجنة والنار، كل هذا لا بد منه، وكذلك ما قبل ذلك ما يكون في القبر من النعيم والعذاب وسؤال منكر ونكير وتضييق القبر على العصاة والكفرة وتوسيعه على المؤمنين المطيعين، وفتح باب إلى المؤمن، فتح باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وفتح باب إلى الفاجر من النار فيأتيه من حرها وسمومها. كل هذا لا بد من الإيمان به، ولا بد من الإيمان بالقدر وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء كان في هذا الوجود أراده الله، ولا يقع في ملك الله ما لا يريد، وخلق كل شيء، فكل شيء في هذا الوجود خلقه الله وأراد وجوده، لأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد، ولكن الله يحكم ما يريد. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقدير. فمن أنكر القدر، من أنكر علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ لأشياء فليس بمؤمن، انتقض إيمانه. هذا هو الإيمان، الإيمان بالله ورسوله يشمل التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذا هو السبب الأول من أسباب السعادة وأسباب الربح والنجاة والسلامة من عذاب الله والسلامة من المنغصات والمشقات والمكاره. السبب الثاني العمل، العمل الصالح، في قوله سبحانه: وعملوا الصالحات. والعمل يدخل في الإيمان عند الإطلاق، إذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل، لأن الإيمان مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، أربعة أشياء: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. لكن عطف الله سبحانه وتعالى العمل الصالح على الإيمان تخصيصا بعد التعميد. قال بعض العلماء إنه إذا عطف العمل على الإيمان دل على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لا يدخل في العمل في الإيمان عند اقتران العمل بالإيمان وعطفه عليه، ويدخل العمل في الإيمان إذا أطلق الإيمان وانفرد وتجرد. وقال آخرون إنه إن العمل داخل في الإيمان ولكنه نص عليه تخصيصا بعد التعميم لأهميته، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فنص على جبريل وميكائيل ثم ذكر الملائكة، وجبريل وميكائيل داخلان في الملائكة، نص عليهما تخصيصا بعد التعميم. فكذلك إذا عطف العمل على الإيمان فإنه عطف عليه لأهميته تخصيصا بعد التعميم. وعمل الصالحات، المراد بالصالحات الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي الواجبات التي أوجبها الله والمستحبات يفعلها المسلم، والمحرمات والمكروهات يتركها المسلم. عمل الصالحات أن تؤدي الواجبات وتترك المحرمات، أن تؤدي الواجبات والمستحبات وأن تترك المحرمات والمكروهات، هذه الأعمال الصالحة. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه أمران عظيمان اثنان أساسيان. الأمر الأول أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، مرادا به وجه الله والدار الآخرة. لا يريد الإنسان بالعمل الذي يتقرب به إلى الله مراعاة الناس ولا محمدة الناس ولا ثناء الناس ولا الدنيا وحطامها ولا أي مقصد آخر، إنما يقصد وجه الله والدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لابد أن يكون العمل خالصا لله. والأمر الثاني أن يكون موافقا لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله. إذا كان العمل يتوفر فيه هذان الأمران وهو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صار العمل صالحا. فإن اختل الإخلاص، إن اختل الأمر الأول صار العمل شركا، وإن اختل الأمر الثاني وجد الإخلاص واختل المتابعة صار العمل بدعة. وإذا توفر الأمران صار العمل صالحا. لا بد من الأمرين، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في مواضع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. فالعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو العمل الخالص. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، هذا العمل الخالص، وهو محسن. الإحسان هو العمل الموافق للشرع. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه، هذا هو الإخلاص، وهو محسن، هذا هو العمل الموافق للشرع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الأمر الأول، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن تكون النية خالصة لله. وقال عليه الصلاة والسلام في الأمر الثاني، وهو أن يكون العمل موافقا للشرع، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مثل فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، بدعة. فإذا العمل الصالح لا بد أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون موافقا للشرع، لا بد أن يكون جاء به الشرع. هذا العمل مأمور به شرعا، أمر إيجاب أو أمر استحباب. والشيء الذي يتركه الإنسان منهي عنه، نهي تحريم أو نهي تنزيه. فالصلاة أمر الله بها، هي عبادة، لا بد للمسلم إذا صلى أن يكون صلاته لله وموافقة لشرع الله. الزكاة عبادة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الإحسان إلى الجيران، كل هذه أعمال، أعمال صالحة جاء بها الشرع، فلا بد أن تكون خالصة لله. كذلك المحرمات، كذلك أيضا المأمورات، أمر استحباب، جاء الأمر بالسواك عند الصلاة، أمر المأمور به أمر استحباب، فالمسلم يتعبد بالتسوك عند الصلاة. صدقات مستحبة، النوافل، صلاة الضحى، صلاة الليل، الصيام، صيام النفل، حج النفل، كل هذه مأمور بها أمر استحباب، فالمسلم يتعبد بها لله. كذلك المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله، والعدوان على الناس في الدماء، العدوان على الناس في الأموال، العدوان على الناس في الأعراض، الغيبة والنميمة، الزنا، الخمور، المخدرات، كلها المحرمات التي حرمها الله، الخبائث بجميع أنواعها، هذه كل محرمات يتركها المسلم تعبدا لله، يتركها خوفا من الله وطمعا في ثوابه، يتركها تعبدا لله، لا يتركها لأنه لا يريدها أو لا يحبها أو لأن نفسه لا تريدها، ولو أرادتها نفسه لفعلها، لا، ويتركها حتى ولو أرادها ولو كانت نفسه تميل إليها، يتركها خوفا، خوفا من الله ورجاء فيما عنده وتعظيما لله تعالى وإجلالا. هذه هي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحات هي العبادات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، يفعلها المسلم تعبدا لله، محبة وخوفا ورجاء. والنواهي المنهيات التي نهى الله عنها أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نهي تحريم أو نهي تنزيه، يتركها خوفا من الله، محبة وخوفا ورجاء. وهذا هو السبب الثاني من أسباب الربح والسعادة والنجاة. وهذه من صفات الرابحين، وهي العمل الصالح وعمل الصالحات. ثم السبب الثالث والصفة الثالثة قوله عز وجل: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق والدعوة إلى الحق. والحق هي الأعمال الصالحة التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله أو نهى الله عنها أو نهى عنه رسوله. يتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالدعوة إلى الأعمال الصالحة، إلى الأعمال الصالحات، بالدعوة إلى توحيد الله، بالدعوة إلى أداء الواجبات، بالدعوة إلى فعل المستحبات، بالدعوة إلى ترك المحرمات، بالدعوة إلى ترك المنهيات. يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الله على بصيرة، يوصي بعضهم بعضا بالحق، هذا الخير الذي من الله عليهم به، هذا التوحيد وهذا الإيمان وهذا العمل الصالح الذي من الله عليهم به وهداهم إليه، يأمرون به الناس ويدعون الناس إليه ليعم الخير ويشيع الخير ويقل الشر والفساد. فهم ينفعون الناس بعد أن من الله عليهم واستقاموا على توحيد الله وأداء الواجبات وترك المحرمات، انتقلوا إلى دعوة الناس إلى هذا الخير الذي من الله عليهم به، إلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، حتى صاروا مباركين، تبصروا وتفقهوا في دين الله وجاهدوا، فجاهدوا أنفسهم في التعلم والتفقه والتبصر في دين الله، ثم جاهدوا أنفسهم بالعمل الصالح فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ثم جاهدوا أنفسهم جهادا ثالثا فدعوا الناس إلى هذا الخير الذي من الله عليه، تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى الجهاد في سبيله. ولا بد أن يكون الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتواصي بالحق لا بد أن يكون متصف بالصفات حتى تستقيم له هذه الصفة، وحتى ينفع الله بوصيته ودعوته لا بد أن يكون عنده علم وبصيرة بهذا الشيء الذي يتواصى مع غيره به ويدعو إليه، يكون عنده علم وبصيرة، يعلم أن هذا الشيء الذي يأمر به ويوصي به غيره أنه من الحق، أنه حق، وأنه مأمور به شرعا، وأن الله شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عنده علم وبصيرة، لا يدعو وهو لا يعلم، لا يدعو وليس عنده بصيرة، بل لابد من البصيرة والعلم، يعلم هذا الشيء الذي يأمر به وأنه من الدين وأن الله أمر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا الشيء الذي نهى عنه نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البصير، كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذه البصيرة، بصيرة العلم والفقه في الدين. وقال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا بد أيضا للداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتواصي بالحق أن يكون على علم بحال المدعوين حتى تكون الدعوة والوصية بالحق موافقة لحالها. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أخبره بحاله، أخبره أنهم أهل علم وأهل كتاب وأهل جدل، لابد أن يستعد لمناظرته، فقال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب ليسوا جهال، استعد لمناظرتهم ومجادلتهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن لابد للداعية والمتواصي بالحق أن يكون على علم بحال المدعوين، ولا بد أن يكون في حال دعوته عنده رفق وحلم، فإن كان عنده عنف وشدة وقسوة فإنه لا يقبل منه وقد يفسد أكثر مما يصلح، لا بد أن يتحمل، يكون عنده حلم وصبر ورفق ولين، هذا في أول الأمر. فإذا لم يفد هذا الطريق طريق اللين أو تعدى المدعو أو ظلم فإنه ينتقل معه إلى طريق الشدة والقسوة، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فمن ظلم وتعدى فإنه انتقل معه إلى الطريق الآخر، وأما قبل ذلك فإنه يسلك طريق الرفق والحلم. ولا بد للداعية والمتواصي من الصبر، الصبر على الأذى، وهي الصفة الرابعة من صفات الرابحين، والسبب الرابع من أسباب السعادة والنجاة. فلا بد للداعية من علم وبصيرة قبل الدعوة، ولا بد من حال من حلم ورفق في حال الدعوة، ولا بد من صبر بعد الدعوة. فالداعية إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتواصي بالحق لا بد أن يعلم هذا الشيء الذي يدعو إليه، والأمر المعلوم. والأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي يعلمها الخاص والعام كل يدعو إليها، فالمسلم يدعو إلى الصلاة، أداء الصلاة، جماعة في المساجد، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، يدعو إلى الزكاة، يدعو إلى الصوم، يدعو إلى الحج، يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، يدعو إلى بر الوالدين، يدعو إلى صلة الرحم، ينهى عن الشرك، ينهى عن القتل، ينهى عن الزنا، ينهى عن السرقة، ينهى عن الغيبة، ينهى عن النميمة، ينهى عن المرأة عن السفور، ينهى عن التشبه بالرجال، تشبه المرأة بالرجال وتشبه الرجال بالنساء، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة كله يدعو إليها، لكن الأمور الدقيقة الخفية لا يدعو الإنسان إلى شيء حتى يعلم حكمها من الشر. فالداعية والآمر المعروف والنهي عن المنكر والمتواصي بالحق لا بد له من علم قبل أن يدعو، ولا بد له من حلم ورفق في حال الدعوة، ولا بد له من صبر على الأذى بعد الدعوة. وهذه هي الصفة الرابعة من صفات الرابحين، والسبب الرابع من أسباب السعادة والنجاة والسلامة، الصبر على الأذى. لأن الداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتواصي بالحق يقف أمام رغبات الناس وأهوائهم وشهواتهم ويصادمهم ويمنعهم من التمادي فيها، والناس إذا وقف أحد في وجوههم وفي أمام رغباتهم وشهواتهم لا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد للداعي أن يصبر ويتحمل، فإذا لم يصبر انقطع، لا بد من الصبر. والدعاة إلى الله هم خير الناس وهم أفضل الناس، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فجعلهم خير الناس بهذه الصفات: كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن توفرت فيه هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن فاتته هذه الصفات فاتته الخيرية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله هو الأساس، ولكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما، وإن كان داخلان في الإيمان. قال سبحانه في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهم أهل الرحمة بهذه الصفات، هذه أسباب الرحمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. من اتصف بهذه الصفات فهم من أهل الرحمة. ثم بين ثوابهم وجزاءهم العظيم، فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فلا بد للداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتواصي بالحق والمتعاون على البر والتقوى، لا بد له من الصبر لا بد له من الصبر، وهذا هو السبب الرابع من أسباب الربح والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. وهي الصفة الرابعة من صفات الرابحين الصبر. ولهذا قال الله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر والتحمل، فمن لم يصبر فإنه لا يستمر في دعوته ولا في وصيته ولا في تعاونه على البر والتقوى، بل ينقطع. وإذا صبر فإنه يستمر، وبالصبر يتخطى المسلم العقبات التي تكون أمامه ويسلم من كيد أعداء الله من الكفار والفساق. قال عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال سبحانه وتعالى عن لقمان الحكيم أنه وصى ابنه بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أوصى ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أوصاه بعد ذلك بالصبر، أوصاه بإقام الصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بالصبر. قال سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الصبر، والصبر حبس النفس، تحمل، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. والصبر ثلاثة أنواع، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، يصبر المسلم حتى يؤدي الطاعة، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتواصي بالحق هذه دعوة، هذه طاعة، طاعة عظيمة، هي وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم. فهذه الطاعة العظيمة لا بد للمسلم من في الصبر، لا بد من الصبر في أدائها. فمن لم يصبر ما استطاع أن يستمر في دعوته وفي تعاونه على البر والتقوى وفي تواصيه بالحق وفي أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم يصبر انقطع. لا بد من الصبر، ولا بد من جهاد النفس على الصبر. والواجبات كلها هكذا لا بد فيها من الصبر. الصبر لا بد منه في أداء الواجبات، في أداء الصلوات الخمس، في أداء الزكاة الواجبة، في صوم رمضان، في حج بيت الله الحرام، في بر الوالدين، في صلة الرحم، جميع الطاعات، ومنها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. لا بد فيه من الصبر حتى يؤدي الإنسان الواجبات. والنوع الثاني الصبر عن محارم الله، يصبر الإنسان حتى يترك المعصية، يكبح جماح نفسه. لو لم يصبر الإنسان ويكبح جماح نفسه فعل المحرمات. النفوس تميل إلى ما يوافقها أو يلائمها، تميل إلى الأهوى والشهوات. لو لم يصبر الإنسان عن محارم الله فعل المحرمات، شرب الخمر، ويصبر ويعلم أن الله حرم الخمر، فهو يصبر عن اجتراح هذه المعصية فلا يفعلها، خوفا ورجاء ومحبة، محبة لله وخوفا ورجاء. يصبر فلا يفعل الزنا، لا يفعل السرقة، لا يعق والديه، لا يقطع رحمه، لا يتعامل بالربا، لا يأخذ الرشوة، لا ينظر إلى المرأة الأجنبية يتأملها، يتأمل محاسنها، يغض بصره. لا بد من الصبر، فمن لم يصبر فإنه يقع في الحرام. المحارم، محارم الله، لا بد في تركها من الصبر وجهاد النفس والتحمل، وحبس النفس عن مواقعة الحرام. ولا بد أيضا من نوع من صبر ثالث، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة، ما يصيب الإنسان من جراحات ومن أمراض في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في ولده أو في صفيه وحبيبه، وما يصيب المسلم من الجراحات في الجهاد في سبيل الله، وأعظمها القتل في الشهادة، استشهاده وقتله شهيدا، ثم الجراحات. لا بد فيها من الصبر على أقدار الله، فلا يتجزع ولا يتسخط فيحبس نفسه عن الجزع، فلا يكون نفسه جزعة ولا يكون عنده هلع، بل يكون عنده صبر وتحمل، ويحبس لسانه عن التشكي، فلا يتشكى ولا يقول أنا لماذا أنا أصبت بهذا، لماذا أصابني المرض، الناس ما أصابهم وأنا أصابني، لماذا أصبت في ولدي، لماذا أصبت في أهلي، لماذا أصبت في مالي. هذا تسخط، تسخط لأقدار الله. الصبر واجب، ولك أن تصبر، فلا تتكلم بما يغضب الله، بل احبس لسانك عن التشكي وعن التسخط. ولا بد أيضا في الصبر من حبس الجوارح عما يغضب الله، فلا يلطم الإنسان خدا، ولا يشق ثوبا، ولا ينتف شعرا، إن هذا مما يغضب الله. بعض الناس إذا أصابت مصيبة لطم خده، أو نتف شعره، أو شق ثوبه، شق جيبه، كل هذا من التسخط على أقدار الله المؤلم. لا يتكلم إلا بما يرضي الله. ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه كان من الصائم، ضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغاربين في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من حبس الجوارح عما يغضب الله. فإذا حبس الإنسان نفسه عن التشكي عن الجزع، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عما يغضب الله، فإنه يكون من الصابرين، فقد أدى الواجب، قد أدى واجب الصبر. الصبر واجب، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر واجب، فمن أخل بهذا الواجب فإنه يكون آثما، يكون مأزورا. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من السارقة والحارقة والشاقة، فالسارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحارقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. والإنسان لا يلام على حزن القلب ودمع العين، لا يلام على هذا، إنما يلام على الصراخ والعويل وتعداد محاسن الميت والدعاء بالويل والثبور. ولهذا لما مات إبراهيم ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، إن الصراخ والعويل ورفع الصوت بالبكاء. فهذا الصبر لا بد منه، هذا الصبر الواجب لا بد منه. فمن صبر فإنه قد أدى الواجب، ومن أدى الواجب أثابه الله، ومن لم يصبر فإنه أخل بالواجب، ومن أخل بالواجب عصى الله فيكون آثما مأزورا. وأما الرضا بالمصيبة فهو أمر مستحب في أصح قول العلماء، كون الإنسان يرضى بالمصيبة هذا مستحب ليس بواجب. الواجب الصبر كما سبق، الصبر واجب، وأما الرضا فهذا مستحب، وهي درجة عالية. فمن رضي فله الثواب وله الأجر العظيم. ومن الناس من عباد الله الخلص من يتجاوز مرتبة الرضا إلى مرتبة الشكر، فيشكر الله على المصيبة وتكون في حقه نعمة ومنحة، لأنه يعلم أن هذه المصيبة يكفر الله بها سيئاته ويرفع بها درجاته، فهو اعتبرها نعمة شكر الله عليها. فالناس تجاه المصائب أربع طبقات: الطبقة الأولى الساخطون الجازعون الذين أخلوا بالصبر، لم يصبروا على المصائب وعلى أقدار الله، ومن ذلك ما يحصل للداعية ومن المجاهد في سبيل الله، ما يحصل له من الجراحات وما يحصل للداعية من الأذى. الداعية والأمر المعروف أنه عمه قد يلطم، قد يبصق في وجهه، قد يضرب، قد يسجن، قد يقتل، هذه مصائب لا بد من الصبر عليها. فالصبر هذا واجب. من أخل بالصبر بأن جزع، لم يحبس نفسه عن الجزع، أو لم يحبس لسانه عن التشكي، أو لم يحبس الجوارح عما يغضب الله، فإنه آثم. هذه الطبقة الأولى من الناس الساخطون الآثمون الجازعون. الطبقة الثانية الصابرون الذين صبروا على المصائب وحبسوا نفوسهم وألسنتهم وجوارحهم عما يغضب الله، هؤلاء أدوا ما أوجب الله عليه، أدوا الواجب، ثابهم الله فلهم الثواب. الطبقة الثالثة من الناس الراضون بالمصيبة، صبروا ثم رضوا بها، رضوا بما قدر الله لعلمهم بأن الله لا يقدر عليهم إلا ما فيه مصلحة لهم، فهم راضون فلهم الثواب ولهم الأجر. الطبقة الرابعة الشاكرون الذين شكروا الله على المصيبة، صارت المصيبة في حقهم نعمة يشكرون الله عليها، انقلبت المحن في حقهم منح، انقلبت المحن في حقهم منحا، فصاروا يشكرون الله على هذه المصيبة لما يعلمون من الأجر والثواب الذي أعده الله للصابرين والراضين بقضاء الله وقدره والشاكرين. فشكروا الله على هذه النعمة، حيث أن على هذه المصيبة وصارت في حقهم نعمة ومنحة، لأن هذا خير عظيم ساقه الله إليهم بهذه المصيبة، حيث كفر سيئاتهم ورفع درجاتهم. ومن يحصل له هذا الأمر العظيم، هذا خير عظيم يعدل الدنيا كلها بحذافيرها. لو أعطي الدنيا بحذافيرها أو أعطي ثواب هذه المصيبة التي صبر عليها ورضي بها وشكر الله عليها، لا ما كان الدنيا كلها لا تساوي شيء. أعد الله المؤمن تكفير السيئات ورفع الدرجات والثواب العظيم، وفوق ذلك رضا الله عز وجل وتمتع بما أعد الله له في دار كرامته من النعيم والثواب العظيم والأجر الكبير، وأعلاه وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصابرين الشاكرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرابحين ومن الذين قاموا بأسباب النجاة والسعادة وطبقوها على أنفسهم وأقاموها واستقاموا عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات المتواصين بالحق المتواصين بالصبر. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين أخلصوا أعمالهم لله وصدقوا مع الله وصبروا وصابروا واستقاموا على توحيد الله وعلى دينه حتى توفاهم الله على ذلك غير مغيرين ولا مبدلين. نسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وجهاد أنفسنا حتى نستقيم على طاعة الله، وحتى نحذر معصية الله، وحتى نستقيم على دين الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، وعلى التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قال وجعل ذلك حجة لنا لا علينا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، ذكرت حفظك الله من أسباب السعادة.
نسأل الله أن يجعلنا ويكون متحابين في الله ولجماعة يكون دار كرامة.
ذكرت من أسباب السعادة الدعوة إلى الله ثم الصبر، فهما مرتبطان مع البعض، فهل من توضيح لهذا الارتباط؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، أنا بيّنت أن الداعي إلى الله لا بد أن يصيبه أذى، إما بقول أو بفعل. قد يضرب الداعية، قد يبصق في وجهه، قد يسجد، قد يقتل، فلا بد له من الصبر. فإذا لم يصبر انقطع ترك، فلا بد من الصبر والتحمل، ويعلم أن ما أصابه إنما في ذات الله، فلا بد أن يتحمل ويصبر، فإن لم يصبر انقطع وترك طريق الدعوة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم رعاكم الله أن الملائكة لهم أجسام ملموسة أو محسوسة، نرجو بيان ذلك، وهل هذا مما يجب اعتقاده أنهم محسوسون؟
أنا قلت لا، ذوات أشخاص وذوات محسوسة، ما قلت أجسام، قلت ذوات وأشخاص محسوسة، يعني ليسوا أمور معنوية كما تقوله الفلاسفة. الفلاسفة يقولون ما الملائكة ليسوا أشخاص ولا ذوات، وإنما أمور معنوية، أمور معنوية، وبعضهم يقول أشكال نورانية، أشكال وأشباح نورانية يتخيلها النبي بزعمه. وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا إنما أمور عقلية، هذا باطل، هذا يكون وضع الملائكة أشخاص وذوات محسوسات، لهم ذات، مثل ما أنت لك ذات الآن، أنت لك شخص، شخص قائم بذاته، والملائكة أشخاص وذوات قائم بأنفسهم. الملائكة خلقوا من نار، هم أرواح، وأنت مخلوق من جسد وروح، لكنهم ذوات، ليسوا أشباح ولا أشكال. نعم، فلا بد من الإيمان بهذا. من لم يؤمن بالملائكة ذوات وقال إنهم أشكال أو أشباح، هذا كفر وضلال، هذا قول الفلاسفة المتأخرون أتباع أرسطو وابن سينا ونصر الفارابي، كلهم يرون أن الملائكة أمور أشكال وأشباح نورانية، ليسوا ذوات ولا أشخاص. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ساهمت في شركة عقارية وتأخر المشروع، فأودعت الشركة أموال المساهمين في بنك ربوي، وأخذت على ذلك فوائد ربوية ووزعتها علينا، وأخبرنا بذلك، فماذا أعمل به؟ هل أعطيه أسرة محتاجة في أثاث أو غيره؟
أولاً عليك أن تناصح هذه الشركة، تخوفها بالله، تبين لها أنه لا يجوز لها أن تتعامل بالربا، ولا أن تدع الأموال بأموال ربوية، والأصل أن الإنسان لا يأخذ الفوائد، إذا استطعت أن لا تأخذها لا تأخذها، وإن لم تستطع فإنك تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها، تنفقها هذه الفوائد الربوية تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص، تنفقها على الفقراء، على المساكين، على عائلة فقيرة، على المساجد، على إصلاح الطرق، على المدارس الخيرية، بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله. فأنت بهذه النية تصرفها في المشاريع الخيرية بنية التخلص منها وتبرأ ذمتك إذا لم تستطع ردها. نعم، أما إذا أمكن عدم أخذها فلا تأخذها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
لأنك لا تستحق إلا رأس مالك، كما قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مالك إلا رأس المال، هذا الذي تستحقه، وما زاد عليه فهو ظلم. فإذا لم يمكن التخلص منه تصرفه في المصالح العامة بنية التخلص منه لا بنية التقرب به إلى الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى دولة أجنبية فرأيت فيها كنيسة فدخلتها من أجل أن أعرف ماذا في هذه الكنيسة فقط، فهل علي شيء من الإثم أو كفارة؟
نعم، إذا ليس لك أن تدخل هذه الكنيسة إلا بقصد صالح، أردت أن تبين تكتب عنها أو تبين ما فيها من الفساد أو من الأضرار أو من المنكرات حتى تبين للنصارى أو لغيرهم ما تشتمل عليه كنائسهم من المفاسد أو من المحرمات، زيارة على كونها كونه بيت بني للعبادة على العبادة الباطلة، إذا كان لقصد صالح فلا حرج إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: يوجد في بلادنا طالب علم وشيخ من أهل السنة، لكنه يجالس أهل البدع ويستمع إليهم، فلما نصحناه قال طلبة العلم لا يتأثرون بأهل البدع، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. إذا كان يجالسهم هكذا، جاءت النصوص الكثيرة من العلماء والأئمة بالنهي عن مجالسة أهل البدع، مؤاكلتهم ومشاربتهم، ولا زيارة مرضاهم ولا اتباع جنائزهم، إلا إذا كان في ذلك مصلحة، كانوا جالسه ليدعوه إلى الله لينهاه عن بدعته ويحذره فلا بأس، أو يزور المريض المبتدع ليدعوه إلى الله، أو الكافر كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ودعاه إلى الله، كما زار اليهودي في مرض موته ودعاه إلى الإسلام فأسلم. إذا كانت الزيارة على وجه الدعوة والنصيحة فلا بأس، تزور المبتدع وتنصحه وتنهاه، أما مجالسته فقط هكذا فلا يجوز، لا يجوز مجالسة المبتدع. وقول بأن لا يتأثر هذا باطل، هذا باطل، وأول مجالسة لا تجوز مجالستهم ومعاكلتهم ومشاربتهم إلا لمقصد صحيح، إذا كان لمصلحة الدعوة ويغلب على ظنك ترجو أن يستفيدوا فلا بأس، تجالس المبتدع تدعوه، تجالس الكافر وتزور الكافر المريض أو المبتدع المريض أو الصحيح وتدعوه إلى الله فلا بأس، أما هكذا مجالسة مداهنة فهذا لا يجوز، مداهنة العصاة والمبتدعة والكفار ومعاشرتهم ومجالستهم ومصادقتهم لا تجوز، من المحرمات، لكن إذا كانت الزيارة لقصد صحيح، قصد الدعوة إلى الله ونصيحته ودعوته إلى الله بأن يترك البدعة أو دعوة الكافر إلى الإسلام ودعوة العاصي إلى ترك المعصية والكبيرة التي يعملها فهذا مطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك في الله، نسأل الله الأجر ويكون متحب في الله.
سؤالي: نعم. هو أنا شاب ملتزم وأريد السعادة، وأبي يريدني أن أعمل عنده، علما بأن عمل الوالد صعب ولا أستطيع أن أوفق بينه وبين الدعوة إلى الله وحضور الدروس العلمية ومصاحبة الأخيار الصالحين، فماذا تنصحونني؟
ننصحك بأن تنظر تجمع بين الأمرين، يعني تعمل عند والدك في وقت، وتحضر الدروس العلمية تدعو إلى الله في وقت، تحاول توفق بين هذا وهذا، تستطيع أن تتفاهم مع والدك، تستطيع أنك يعني الأعمال إذا كانت أعمال كثيرة وأمكن أن يساعدك غيرك فيها، وتقسم الأعمال بينك وبين إخوانك أو هناك أو يكون هناك بعض العمال وتتفرغ للدعوة، تستطيع أن تسلك طريق الحكمة في هذا، تشاور أهل العلم والجيران والأقارب والأعمام حتى توفق بين إرضاء والدك وعمل بعض العمل، وحتى يتوفر لك وقت تستغله في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وحضور الحلقات والدروس العلمية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خالط العمل رياء بعد الانتهاء منه، فهل ينقص الأجر أم يبطله؟
إذا انتهى العمل فالحمد لله، كون الإنسان بعد ذلك ما يقال إنه رياء بعد العمل، خلاص انتهى العمل، لكن إذا أثني عليه بعد العمل فهل ذلك من الرياء؟ ليس ذلك من الرياء، الرياء إنما يكون في أثناء العمل، إذا انتهى من العمل خلاص انتهى العمل، لكن هل يكون من الرياء التحدث بذلك؟ نعم، قال بعض العلماء قد يكون هذا التحدث بذلك إذا لم يكن لمقصد صحيح، قد يكون هذا من باب الرياء يكون يتحدث، لولا الإنسان لا يتحدث بما عمله، يكون بينه وبين الله سر، بينه وبين الله ويتحدث به أمام الناس، هذا قد يكون من الرياء، وقد يكون من غير الرياء ليكون لمقصد صالح، قد يكون سئل عنه فلا بد أن يجيب، قد يكون مثلا الدفاع عن نفسه، كما ثبت أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما حاصره الثوار واطلع على الناس ولصقوا به عيوب، طلع على الناس وفيهم الصحابة وقال لهم: أسألكم، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويكون دلوه في دلاء الناس وله جنة واشتريتها بمالي؟ قالوا نعم. وجعل يعدد فقال: أسألكم، النبي قال: من يجهز جيش العسرة؟ فجهز جيش العسرة بكذا وكذا. فقال الناس نعم. فهذا من باب الدفاع عن النفس رضي الله عنه، باب الدفاع عن النفس، لأن الثوار أحاطوا ببيته وأرادوا قتله وألصقوا به التهم، نسأل الله السلامة. فهذا له المقصود. الإنسان إذا تحدث بالعمل لمقصد صحيح هذا قد لا، أما إذا تحدث عن باب الرياء ومن باب مراعاة الناس فهذا قد يكون من الرياء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رب أسرة فقير إذا أعطي المال نقدا لم يحسن التصرف فيه، فليشترى له ما يحتاج إليه من مواد غذائية وغيرها؟
لا، وإنما يطلب منها يوكل وكيل. إذا كان لا يحسن التصرف يقال له: يا فلان، نحن عندنا زكاة لكن وكل وكيل. فيوكل وكيل، وهذا الوكيل هو تعطى الزكاة وينظر فيما يحتاجون ويشتري لهم. يوكل وكيل معروف، يؤتى بوكيل معروف يحسن التصرف وتعطى الزكاة له. يقال له: يا فلان، نحن الآن عندنا زكاة لكن لا نعطي فيها، وكل وكيل. ويقترح عليه وكيل، فيوكل وكيل وتعطى النقود لهذا الوكيل، والوكيل ينظر ما تحتاجه الأسرة من أغذية ومن كساء ويشتريها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت سلعة فلما فتحتها وجدت فيها هدية نقدية، مع العلم أنني لم أشتري هذه السلعة من أجل هذه الهدية، فهل تحل لي أم لا؟
هذا قد يوجد في بعض البقالات بعض الأشياء نقود في وسطها. هذه مسألة قد تكون مسألة مد عجوة، دراهم بدراهم ومعها سلعة أخرى. هذه مسألة التورع عدم أخرها، أو رد الدراهم على النقود على صاحبها. وإذا كانت الدرهم يسير في مقابل الدراهم التي دفعها، وتكون السلعة تقابل بقية الدراهم، فهذا قد لا يكون فيه شيء. المقصود أن الأولى والأحوط في مثل هذا أن يرد النقود التي في وسط السلعة على صاحبها، لأنه إنما اشترى السلعة ما اشترى دراهم. نعم.
يقول السائل: ما حكم تشغيل جهاز المذياع على القرآن الكريم في حال العزاء، وما حكم كذلك المواعظ فيها؟
بدعة، هذا بدعة لا أصل له. إنما أهل الميت يعزون بالأمر بالصبر، قال: اصبروا احتسبوا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ويؤمرون بالصبر. أما تشغيل الراديو فلا حاجة إلى هذا، لكن هم بأنفسهم عليهم أن يقبلوا على الطاعة، يتلون القرآن من دون أن يترك المذياع هكذا. هذا ما له أصل. هذا هم يقرؤون القرآن بأنفسهم لا أن يستمعوا المذياع، واعتقاد أن هذا من البدع. مقصود أن العزاء أن يعزى الميت، أهل الميت بأنفسهم يعزون بالهاتف، ولا يحتاج اجتماع ولا يفتحوا أبوابهم للناس ولا شيء. تعزيه بالهاتف أو في الطريق في المسجد أو في الشارع، تأمره بالصبر والاحتساب ويكفي هذا. نعم.
يقول السائل: مات لي جنين يبلغ من العمر 4 أشهر، فهل أغسله
وأكفي؟
يقول: مات لرجل جنين يبلغ من العمر 4 أشهر.
جنين. نعم.
فهل يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويسميه ويعق عنه، أم ماذا يفعل؟
إذا تبين في خلق الإنسان فإنه يعتبر آدمي. في خلق الإنسان يد أو رجل أو أصبع، فهذا نعم له آدمي، سمى ويعق عنه. أما إذا لم تبين في خلق الإنسان تكون أمه نفسا. أما إذا لم تبين في خلق الإنسان بأن أسقط المرأة قطعة لحم، لكن ليس في لم تبين في خلق الإنسان لا يد ولا أصبع ولا رجل، فهذا ليس له حكم الجنين، لا تعتبر نفسا ولا يسمى ولا يعق. نعم.
يقول السائل: رجل اشترى من رجل سلعة، أو رجل طلب من رجل سلعة فقال: إني لا أملكها، ولكن إن كنت تريدها اشتريتها لك وبيعتها.
ولكن
إن كنت تريدها اشتريتها لك وأبيعها لك بالتقسيط، بمبلغ شهري اتفقا عليه ولعل فيه زيادة.
نعم، هذا وعد، يعني يعيده، ولكن لا، إذا قال شخص أنا أريد سلعة قال ليست عندي وأريد أن أشتريها، فهذا وعد يعده بأنه إذا اشتراها يجري معه العقد، أما أن يبيعها عليه وهو لم يملكها ويجري معه العقد هذا لا يجوز، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فلا بد أن يشتريها أولا. يعده يقول نعم أنت تريد السلعة لكن السلعة ليست عندي، لكن تأتيني بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إذا اشترت السلعة، فيشتري السلعة، فإذا اشتراها وملكها وحازها باعها عليه، يأتي إليه ويتراود معه ويبيعها عليه بالتقسيط، أما أن يبيعها عليه وهو لم يملكها ولم يشتريها فهذا لا يجوز، أو يأخذ منه عربون أو شيء أو يلزمه أيضا بشرائها، لا، يعده، وإذا اشتراها أيضا لا يلزمه، إن أحب يشتريها وإلا اشتراها غيره. فإذا اشتراها وملكها واشتراها ثم جاء إليه ورغب في شرائها يبيعها عليه بالثمن الذي يريد ولو أخذ عليه ربح مكسب، أما أن يلزم، أما أن يبيعها عليه وهو لم يشتريها أو يلزمه بشرائها أو يلزمه بدفع عربون مقدم فهذا لا يجوز، لأنه باع السلعة وهو لا يملكها. نعم.
يقول السائل أريد أن أقرأ كتباً في العقيدة، فبماذا تنصحونني؟
كتب العقائد كثيرة، أولاً أنصحك بتدبر القرآن الكريم، فالعقيدة تؤخذ من القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم واقرأه كثيراً، وكل القرآن من أوله إلى آخره كله فيه بيان العقيدة والاعتقاد الصحيح، إيمان بالله ورسوله، ثم بعد ذلك تستعين بما تفهم به كتاب الله من كتب التفسير المعتبرة، كتاب التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، كتاب التفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير، وغيرها من الكتب السليمة التي على منهج السلف الصالح، ثم تقرأ أيضا ما كتب من الرسائل والمؤلفات المبتدئين، يعني يقرأوا الأصول الثلاثة وقواعد الأربع وكتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم العقيدة الطحاوية وغيرها من كتبه الأئمة من كتب السنة الإمام أحمد وكتب السنة لابنه عبد الله وغيره مما كتبه العلماء والأئمة. نعم. ويتدرج طالب العلم شيئا بعد شيء، شيئا فشيئا، حتى يقرأ الكتب الكبار. نعم.
يقول السائل لدينا في مقر العمل مصلى نصلي فيه صلاة الظهر، علما أن بقربه مسجد يبعد 250 مترا تقريبا في نفس سور العمل، فما حكم الصلاة في هذا المصلى؟
الصلاة لا شك أن الصلاة في المسجد أولى، وهو الذي ينبغي، والنصوص إنما جاءت في الصلاة في المسجد، وينبغي على هؤلاء أن يصلوا في المسجد دام أنه قريب، أما إذا كان بعيدا يشق عليهم أو لا يسمعون الأذان بالصوت العادي فلا بأس أن يصلوا في مكانهم، ولكن إذا كان صلاتهم في المكان أضبط لهم، وأن كثيرا منهم إذا قيل صلي في المسجد صار يتسيب ويترك العمل، وقد يصلي بعضهم وقد لا يصلي، ويكون هذا الصلاة في المسجد أرفق بهم ويجتمعون ويعلم المتخلف من غير المتخلف والمتساهل في العمل، قد يكون هذا فيه مصلحة، ولكن لا شك أن الذي ينبغي أن يصلي في المسجد إذا كان المسجد قريبا، والنصوص كلها جاءت في بيان عن وجوب الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. نعم.
يقول السائل نرى كثيرا من الناس يداوم على رفع اليدين بعد السنة للدعاء، فهل هذا مشروع أم لا؟
ينبغي ترك هذا وفعله بعض الأحيان، أما بعد الفريضة فهذا لم يرد، نص أئمة الدعوة على أن رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة بدعة، أما النافلة فالأمر في هذا واسع، وإذا فعل الإنسان بعض الأحيان وترك بعض الأحيان حسن، أما اعتقاد أنه سنة فهذا ليس عليه دليل، فالدعاء في صلب الصلاة أفضل، كل إنسان يدعو في التشهد في آخر التشهد في السجود ويطيل في السجود أولى من كونه يدعو بعد السلام، لأنه في الصلاة يناجي الله عز وجل، وبعد السلام انصرف من الصلاة. فالدعاء في صلب الصلاة أولى من الدعاء بعدها. كل إنسان يدعو في السجود في آخر التشهد الأول ثم يسلم وينصرف، هذا أولى. لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان في صلاة الليل أو في صلاة الضحى بعض الأحيان وترك بعض الأحيان فلا حرج. أما إذا كان يظن، كان طالب علم يظن، يعتقد بعض الناس أنه سنة، فإنه ينبغي الترك حتى لا يظن العامة أن هذا سنة. نعم.
يقول السائل: ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن يكثر الكلام في العلماء ويتهمهم؟
هذه خصلة ذميمة، وهي من الغيبة، ولحوم العلماء مسمومة، لا يجوز الإنسان أن يغتاب الناس. والله تعالى بين أن الغيبة معصية ونهى عنها، قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، جعلها من الأمور البشعة. هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلا يجوز الإنسان أن يغتاب الناس ويتكلم في أرضهم، ولا سيما العلماء. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم في أعراض الناس، خصوصا الشباب الآن الذين يتكلمون في العلماء أو في غيرهم. الواجب عليهم أن يدعوا هذه الخصلة الذميمة، وأن يقبلوا على طلب العلم، وأن يتركوا الحكم على الأشخاص والنيات والمقاصد والكلام في العلماء والناس، يتركوا لغيرهم، يتركوا للعلماء. وإذا أشكل عليهم شيء يسأل عما أشكله، يسأل أهل العلم، أو يسأل الشخص الذي رأى منه شيئا، يسأله بنفسه حتى يبين له. أما أن يتكلم في أعراضه أو في عرضه أو في غيبته، أو يكون هذا ديدنه كما يفعل بعض الشباب، الكلام في الناس وترك العلم وإضاعة الأوقات، فهذا لا شك أن هذا من الأمور المحرمة، ولا شك أن هذا حرمان عظيم لكثير من الشباب، حرموا طلب العلم بسبب التحزبات. يكون من الحزب الفلاني، من الطائفة الفلاني، هذا يقول هذا أنت كذا، أنت جامي، أنت كذا، أنت إخواني، أنت تبليغي، أنت كذا، وهكذا يقسمون الناس تحزبات أضاعت الأوقات عليهم، وكان السبب في نقص دينهم، وضاعت أوقاتهم بهذا، وصاروا وحرموا طلب العلم. الواجب على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم، ويحضروا مجالس العلماء والدروس العلمية، ويقبلوا عليها، ويتركوا هذه الأحزاب والتحزبات والكلام في الناس. إذا سئل عن ذلك يقول: أنا متبع الكتاب والسنة، أنا من أهل السنة والجماعة، أنا أعمل بكتاب الله وسنة الرسول، أطلب العلم ولا يتدخل في هذه الأشياء. نعم.
يقول السائل: هل صلاة البلال رضي الله تعالى، هل تجوز صلاة الوضوء؟
إيش؟ هل صلاتي؟
هل يجوز؟ يقول: صلاة بلال رضي الله عنه بعد كل وضوء يتوضأ، هل يصح في أوقات منهي عنها؟
سنة الوضوء مستحبة، بعد كل وضوء يستحب للمسلم أن يصلي ركعتين، كما أنه يستحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. واختلف العلماء في فعل سنة الوضوء وتحية المسجد وذوات الأسباب في وقت النهي، إذا دخل في وقت النهي، إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر، هل يصلي تحية المسجد، يصلي سنة الوضوء، يصلي صلاة الجنازة، يعيد صلاة الجماعة؟ على قولين، الجمهور يقدمون أحدهم النهي، يقول لأنها أصح وأكثر. والقول الثاني لأهل العلم أن ذوات الأسباب مستثنات، وأنها تفعل كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وإعادة الجماعة، كل هذه مستثنات، وهذا هو أرجح. الأرجح أنها ذوات الأسباب تفعل. أما إذا كان الإنسان جالس بعد العصر أو بعد الفجر ثم يقوم يصلي ركعتين، هذا حرام بدون سبب. لكن إذا دخل المسجد له سبب، أو توضأ له سبب، أو جاءت جنازة سبب، أو كسفت الشمس له سبب، يصلي.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.